أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا في الاستدلال على حجية الاستصحاب بصحيحة زرارة الثانية، وقلنا إن هذه الصحيحة تدلل على حجية الاستصحاب بفقرتين، الثالثة والسادسة. بعد ذلك بينا أن تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة هو نفس تقريب الاستدلال بالصحيحة الأولى، يعني نجعل قوله عليه السلام فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، هذه كبرى أقيمت مقام العلة، يعني علل بها لكونها ارتكازية لدى العقلاء. هل يصح لي أن أبني على انتقاض وضوئي، أو هل يجوز لي نقض الوضوء أو نقض الطهارة أو نقض الطهارة الخبثية، لأن ثوب هذا مش طهارة، مش وضوء، طهارة خبثية. الوضوء اللي راه قطعة الدم في ثوبه أو دم الرعاف أو طهارة خبثية. قال عليه السلام فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشهر. كان كلامنا في أن الاستدلال بالفقرة الثالثة من هذه الرواية يبتني على أن يكون قول الإمام عليه السلام، لأنك كنت على يقين من طهارتك، المراد به اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة بدم الرعاة أو بغيره من النجاسات، معي؟ أما لو كان المراد باليقين اليقين الذي حصل له بحثت فلم أجده، تفحص ونظر في أطراف ثوبه فلم يجد ما ظن بإصابته لثوبه، وهذا بحثه حصل له اليقين ثم وجده، فلا يصح الاستدلال بالرواية. لأن شو يصير؟ يصير قاعدة اليقين شك، قلنا ساري، لأن زال ذلك اليقين، هو بحث فتيقن بعدم إصابة ثوبه للنجاسة ثم وجد، زال يقين السابق، بعد ما يقول له فلا ينبغي لك أن تنقض اليقين أو فليس ينبغي لك أن تنقض، لأن يقين انتقض بيقين ثاني، معي؟ لكن الرواة حملناها على الشك الطارئ وليس الشك الساري، وقلنا إن الشك الطارئ هو الذي يجعل الرواية حجة للاستصحاب، يعني شكل دليل مستند لحجية الاستصحاب. ليش؟ يقول العلماء توجيها للاستدلال بهذه الرواية بالفقرة الثالثة بالذات، أما الفقرة السادسة لا غبار عليها، واضحة في حجية الاستصحاب. بس الفقرة الثالثة يقولوا لأن بحثت فلم أجده لا تفيد اليقين في العادة، حتى يقال أنك كنت على يقين. بحثت فلم أجده يعني اطمئننت بعدم وجوده، أما يقين ما يحصل. والإمام علل وجود يقين، هذا اليقين السابق معي، هكذا يحمل العلماء. الجواب كالتالي: إن قول زرارة بحثت فلم أجده معي ثم وجدته، فهل علي أن أعيد؟ قال لا، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. عادة البحث لما أنا أشك بأن أصاب دمي ثوبي دم رعاف أبحث فلم أجده، هذا هل أحصل على يقين بالبحث؟ في الغالب لا أحصل على يقين، أحصل على نوع من الاطمئنان أو الوثوق معي. أما أني أحصل على يقين، ما أحصل على يقين. فقول الإمام عليه السلام فليس ينبغي، إذن إشارة إلى اليقين السابق اللي كان حاصل له بطهارة التوبة، ثم شك في إصابة بدم الرعاف فقال له الإمام فليس ينبغي. مو اليقين اللي حصل من البحث، لأن أصلا البحث ما يحصل يقين معاه، حتى تصير الفقرة الثالثة مشيرة إلى قاعدة اليقين، بل هي مشيرة إلى الاستصحاب والشك الطارئ. واضحة لنا الفقرة ولا مش واضحة؟ واضحة. عندنا إشكال على الرواية. لاحظوا الرواية ماذا تقول: ثم إنه أشكل على الرواية بأن الإعادة للصلاة يعني بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة ليست نقضا لليقين بالطهارة بالشك في الطهارة، بل نقض هو هذه الإعادة نقض باليقين، نقض لليقين باليقين بارتفاع الطهارة للثوب. فكيف علل الإمام، فكيف صح للإمام أن يعلل عدم الإعادة بأن الإعادة من قبيل نقض اليقين بالشك؟ معاي؟ توجهتم للإشكال؟ شوفوا الإشكال. مو يقول لا أنا شككت أنه أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، صح؟ أي فبحثت فلم أجده، فصليت ثم وجدته، فهل علي أن أعيد؟ مضمون الرواية. قال للإمام لا. قال لم؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارة ثوبك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. هو كان على يقين صح من طهارة ثوب، بس أيضا الآن على يقين من نجاسة ثوبي، وهذا مش نقض لليقين بالشك، بل نقع لليقين بيقين، لأن حتما كان على يقين من الطهارة، والآن على يقين بأنه صلى بثوب نجس، أتى للصلاة بثوب النجس، فكيف الإمام علل عدم الإعادة بأنه عدم الإعادة من قبيل نقض اليقين بالشك، الإعادة من قبيل نقض اليقين بالشك، وعدم الإعادة لأنه لا ينقض اليقين بالشك، بينما هنا مش نقض لليقين بالشك، نقض لليقين باليقين، فهذا في الحقيقة ذي يصلح أن يكون مصداقا للرواية الأولى، لذي للرواية الأولى، وإنما تنقضه بيقين آخر. كنت على يقين بطهارة ثوبي، فأنا كيف أنقض هذا اليقين بطهارة ثوبي؟ بيقين بالنجاسة، بعدين وجدته فيجب علي الإعادة. هذا مش نقض لليقين بالشك، وإنما هو نقض لليقين باليقين. شفنا الإشكال على التعليل؟ معاي أنتم ولا مش معاي؟ يقول الأخ نعم يمكن أن نقول إنه يصح أن يعلل به، يصح أن يعلل به، هذا جواز الدخول في الصلاة. شلون جواز الدخول في الصلاة؟ يعني شوف انت الان على يقين بطهارة ثوبك، فاذا كان ثوبك انت على يقين بطهارتي ساغ لك جاز لك الدخول في الصلاة، شككت في انه اصابه دم رعاف، يعني هل يجوز لك ان تدخل في الصلاة ولا يجوز؟ يقول الإمام يجوز لك أن تدخل في الصلاة لأنك كنت على يقين بجواز الدخول في الصلاة، الآن تشك بأنك باقي على يقين بجواز الدخول في الصلاة، فلا ينبغي لك أن تنقض اليقين، وهو اليقين بجواز الدخول في الصلاة بالشك في جواز الدخول في الصلاة اللي كنت قيت على يقين منه. معي؟ شفت شلون نعلم؟ هذا التعليم، الإمام ما علل بهذا، معاه؟ إيه، هذا الذي ينبغي أن يعلل به، بس الإمام قال لا أنت على يقين من طهارتك، يعني من طهارة ثوبك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، معاه؟ هنا وقعنا ماذا؟ في إشكال عويص. إذا تلاحظوا شفنا الإشكال العويص مو من باب الشق الأول من الاستدلال بالاستصحاب، وهو أننا لا ننقض اليقين بالشك، يقين سابق شك لاحق، صح عندنا يقين سابق بس أيضا ماذا؟ يقين لاحق بارتفاع اليقين الأول، فهو من قبيل نقض اليقين باليقين. تيقنا بارتفاع، شفنا الدم وجدنا
بعد الصلاة،
اي بعد الصلاة وجدنا، يعني الصلاة وقعت في النجاسة، يعني يجوز لنا الان ماذا؟ يجب علينا يقول لا اعادة الصلاة ولا لا؟ يقول لا 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 تنقض اليقين بالشك، يعني كنت على يقين بالطهارة الان لا تنقض اليقين، هذا ما نقضت اليقين بالشك، انا الان انقض اليقين ابني على اعادة الصلاة، لان يجب علي ان اصلي في ثوب ماذا؟ طاهر. معي؟ ايه شفنا شلون؟ فهو نقض لليقين باليقين مش نقض لليقين بالشك. الجواب شوفوا شلون يقول الاخون، الطهارة التي هي شرط لللباس الذي نريد ان نصلي به، هذه الطهارة مش مثل طهارة المعنوية، طهارة المعنوية اللي مثل الوضوء شرط واقعي لصحة الصلاة، بمعنى انني لو علمت بوقوع صلاتي في شنو؟ على غير وضوء، على غير وضوء، وجب علي إعادة الصلاة، صح؟ لأن الطهارة شرط واقعي. فلو علمت بأني وقعت الصلاة على غير طهارة، يعني كنت في السابق مثلا أنا على يقين بالطهارة، استصحبت، تالي بعد أن استصحبت حصل لي شك ثاني أصلا، يجب علي إعادة الصلاة ولا ما يجب؟ يجب، لأن الطهارة شرط واقعي مش ظاهري، تبانا؟ بس طهارة اللباس لما شك أنه أصابه دم رعاف، هذا مو شرط واقعي، شرط شنو؟ ظاهري، معي؟ شرط ظاهري، بمعنى أنه أولا يجب علي أن أتيقن بطهارة الثوب، فإذا لم يحصل لي اليقين الشرعي، لم يحصل لي اليقين الواقعي، قال لي شرعها اليقين التعبدي اللي يتحقق لديك بإحراز الطهارة الظاهرية. وكيف تحرز الطهارة الظاهرية؟ باستصحاب طهارة الثوب، احراز الطهارة الظاهرية. كنت على يقين بطهارة ثوبك، شككت في انه اصابه دم رعاف، فيقول لك شنو؟ استصحب اليقين السابق وقل ان ثوبك طاهر الان، طاهر، واضح؟ طيب معاي انتم الان في النقطة ولا مش معاي؟ شوف شلون لما نجي نقول هذا يقين بإحراز الطهارة، يصح للإمام ان يعلل به ولا ما يصح؟ ان يعلل، يصح، لان الإمام شي يقول انت كنت على يقين حال الدخول في الصلاة بإحراز الطهارة، فتشك أنه يجوز لك أن تدخل في الصلاة أم لا، تستصحب هذا اليقين بالإحراز اللي هو شرط ظاهري وهو متحقق، بعد أن صليت تيقنت بأن صلاتك وقعت في النجاسة، بس هذا لا يضر بصحة الصلاة. ليش لا يضر بصحة الصلاة؟ لأن شرط صحة الصلاة متوافر على الصلاة وهو إحراز الطهارة الظاهرية، معي؟ ابن شلون؟ وهذا مش من باب نقض اليقين باليقين، معي؟ من باب نقض اليقين بالشك. ليش؟ لأني أنا في حال الدخول في الصلاة كنت متيقن بإحراز الطهارة الظاهرية، الآن أشك في أني مثلا ماذا؟ إحراز الطهارة الظاهرية متحققة لي، إذا كانت متيقنة أستصحب بقاء الطهارة الظاهرية إلى أن انتهت الصلاة، بالتالي صلاتي تقع صحيحة، وهذا هو الحكم الفقهي، معاه؟ أحلى حكم الفقهاء هذا، ما أدري انتبهتوا لشرحي ولا ما انتبهتوا، يعني نفرق بين نمطين، نوعين، ضربين من الطهارة، طهارة وجودها شرط واقعي مثل الطهارة المعنوية. فلو وقعت صلاتك في من غير طهارة وجب عليك إعادة الصلاة وقضاء الصلاة، معي؟ طيب طهارة وجودها شرط ظاهري مش واقع مثل طهارة اللباس، إذا كان هذا وجود الطهارة شرط ظاهري، يعني أن يمكن للمصلي لمن يريد أن يدخل في الصلاة أن يحرز الصلاة، يحرز الطهارة بالأصل العملي بالاستصحاب، وبذا يسوغ له الدخول في الصلاة، فلما ينتهي من الصلاة ويجد بقعة الدم على ثوبه اللي قلناها الكبر، هذا يصير غير ظاهر في صحة صلاته. ليش؟ لأن صلاته أتى بها على وفق على طبق الشرط، وهو الشرط شرط ظاهري مش شرط واقعي، حتى يصير من نقض اليقين باليقين. معايا انتم؟ خلنا نشوف نقرا الاخ نشيكو عباره اريد تدقوا معاي. ثم انه اشكل على الروايه بان الاعاده بعد انكشاف وقوع الصلاه في النجاسه، لان بعد ان صلى بحث وجد دم الرعاف في ثوبه او غيره غير دم الرعاف، ليست نقضا لليقين بالطهاره بالشك في الطهاره، بل باليقين بارتفاعها. فتصير الروايه تصير مصداق لقوله وانما تنقضه بيقين اخر. فكيف صح ان يعلل عدم الاعاده بان عدم الاعاده لو اعاد نقض اليقين بالشك، مع انه لو اعاد نقض اليقين باليقين كما راينا. نعم، انما يصح ان يعلل به جواز الدخول في الصلاه كما لا يخفى. نقول يجوز الدخول في الصلاه ولا يكاد يمكن التفصي عن هذا الاشكال، يعني ما يمكن حل الاشكال الا بالكلام اللي قلنا، الا بان يقال ان الشرط في الصلاه فعلا حين الالتفات الى الطهاره، انا الان حينما التفت الى شرطيه طهاره الثوب للدخول في الصلاه، لان لباس طهاره ثوب المصلي شرط للدخول في الصلاه، هو احراز الطهاره مش العلم بالطهاره، لاحراز التعبدي. ولو بأصل الاستصحاب اللي احنا نستصحبه او قاعدة الطهارة، انا عندما اشكل التفت فاشك اقول الاصل ما طهارة، قاعدة الطهارة لا نفس الطهارة، شرط الطهارة الواقعية اللي مثل الوضوء اشترط شرط واقعي معاه، فيكون قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة، يعني أنا حال الصلاة حال الاتيان بالصلاة كنت أحرز الطهارة بالاستصحاب، ما أشك في وقوع دم الرعاف على ثوبي أو غير دم الرعاف، هل يجوز للدخول بالصلاة؟ نعم يجوز بإحراز الطهارة واستصحاب الإحراز. ما أي سيكون قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم إعادة الصلاة ولو انكشف وقوع الصلاة في النجاسة بعد الاتيان بالصلاة، صح؟ لأن أنا أعلم بأن الصلاة هذه وقعت في نجاسة، لكن مع ذلك الصلاة صحيحة. واضح لنا الفكرة ولا مش واضحة؟ كما أن إعادة الصلاة بعد الانكشاف شو يصير؟ ناقض لليقين، لأن كنت على يقين بإحراز الطهارة حال الصلاة، فيصير نقضت الإحراز اللي كنت متيقن به بعد أن وجدت الدم. ولذلك يقول كما أن إعادتها بعد الكشف تكشف عن جواز النقض وعدم حجية الاستصحاب حال النقض، حال الشك معي كما لا يخفى، لأني أنا نقضت، فمعناه أن الاستصحاب ليس بحجة، والإمام جاي يريد يثبت حجية الاستصحاب، وجاي يقول لك إذا شككت أنقض حال الشك، ولذلك يقول وعدم حجية الاستصحاب حال النقض كما لا يخفى. فتأمل جيدا، شفنا الجواب الآن؟ جواب متين ولا مش متين؟ متين، بس هذا الجواب عليه إشكال، هذا الجواب المتين ايضا الاشكال. انت شو تقول؟ تقول استصحب احراز الطهارة حال الدخول في الصلاة، واذا استصحبت احراز الطهارة حال الدخول في الصلاة صدق عليه تعليل الإيمان. لا تنقض اليقين، لأن عندك يقين بالإحراز، بالشك، شك في الإحراز موجود ولا مش موجود، يقول لك لا تنقض. كلامك هذا مثل ما نقول كلام ثقيل ومعتبر، بس ليت هذا الكلام يتم، لأنه منقوض عليه من ناحية أخرى. شكلنا فيما تقدم من شرائط جريان الأصل العملي أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع يترتب عليه حكم شرعي. احنا الان شنو الحكم الشرعي هذا؟ مو الطهارة. احنا عندنا لو الطهارة حتما حكم شرعي، ما عندنا مشكلة ولا شيء موضوع يترتب عليه حكم شرعي. عندنا الاحراز، احراز الطهارة هذا مش حكم شرعي. نعم، الاحراز هذا شو نعبر عنه؟ الاحراز هذا شرط من الشروط للطهارة. واحنا قلنا المستصحب لابد ان يكون حكما شرعيا، ان يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا يترتب عليه حكم شرعي. هذا لا حكم الاحراز ولا موضوع. حتى تصحح قول الإمام أو التعليل الذي علل به الإمام لا تنقض اليقين بالشك، بأنه يشير إلى الاستصحاب. استصحاب ما يصلح إلا إذا كان المستصحاب حكما شرعيا أو موضوعا يترتب عليه حكم شرعي، وهذا لا حكم ولا موضوع. شو تسوي في هذا يا أخوان؟ شوف شي يقول لك. خلنا نقرأ الشطر هذا من كلامي. قال لا يقال لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة، فإنها إذا لم تكن شرطا واقعيا، يعني لم تكن موضوعا لحكم، هي مش موضوع يترتب عليه حكم، مثل زيد موضوع يترتب عليه وجوب الانفاق لزوجتي كما تقدم، مع انها ليست بحكم هذا الاحراز، ولا محيص في الاستصحاب عن كون المستصحب حكما او موضوعا يترتب عليه حكم. فان صحيح عدلت لنا من جهة، لكن كلامك يرد عليه إشكال من جهة أخرى. من الإشكال إحراز الطهارة يصدق عليه، لا تنقض اليقين بالشك، بس هل إحراز الطهارة هذا يجري في الاستصحاب ولا ما يجري؟ يعني ثبت العرش، نقول له ثبت العرش ثم نناقش. واضح الفكرة لنا الآن؟ شوف شي يقول الأخوان. يقول أنا أسلم وإياك أن إحراز الطهارة مش حكم، هو مش طهارة، طهارة حكم، إحراز الطهارة بعد حكم، إحراز الطهارة مش حكم شرط، معي؟ فإذا كان إحراز الطهارة ليس بحكم، بس أقول لكم شيئا هاما، وهو أن إحراز الطهارة له ارتباط بشرطية الطهارة. معي؟ له ربط بشرطية الطهارة. شلون نفهم ان احراز الطهارة له مساس بشرطية الطهارة؟ يقول شوف، من خلال هذه الرواية اللي عندنا، هالرواية صحيحة زرارة الثاني، هذه الرواية شو تقول لنا؟ تقول لنا لا تنقض اليقين بالشك، او فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك. روايات اخرى شو تقول لنا؟ تقول لا بد من طهارة الثوب، او يشترط طهارة ثوبك الذي تؤدي فيه صلاتك. معي انتم؟ فاذا قسم من الروايات يقول لنا باطلاق هذا القسم بشرطية طهارة اللباس حال الصلاة. وقسم اخر شي يقول لنا مثل هالرواية اللي اوردناها، يقول الشرط ترى مش الطهارة الواقعية. تعال انا ابين لكم ما المراد بالشرط. الشرط هو احراز الطهارة. ايش راح نستكشف من خلال الجمع بين هذين القسمين من الروايات؟ راح نستكشف ان الشرطية هي الشرطية هي الإحراز الظاهري، وليس الشرطية طهارة اللباس الواقعية. ومن المعلوم أن الإحراز الظاهري معي كالموضوع يعبره، يترتب عليه شأنه جواز الدخول في الصلاة، كما أن الحكم يجوز معه الدخول في الصلاة، فأيضا إحراز الطهارة صحح لنا ماذا؟ الدخول، جواز الدخول في الصلاة. ولذلك شوف شو يقول الأخوة، فإنه يقال إن الطهارة وإن لم تكن شرطا فعلا، معي؟ طهارة ما اشترطنا فعليتها وتحققها فعلا لصحة الصلاة، لأن إحرازها يكفي، معي؟ إلا أنها غير منعزلة عن الشرطية رأسا. كيف؟ بل هي شرط واقعي اقتضائي. نعرف ايش معنى شرط واقع اقتضائي؟ واقع اقتضائي يعني أن إحرازها كاف مصحح لجواز الدخول في الصلاة. عرفنا؟ ولذلك يقول، طيب منين أنت عرفت يا أخ أن إحراز الطهارة شرط واقعي اقتضائي؟ يقول شوف أنا منين عرفت، كما هو قضية التوفيق بين الأدلة، أنا أخذ الدليلين وأجمع بينهما في البيت. بعض الأدلة شو تقول لي؟ يشترط عليك أيها المصلي أن يكون ثوبك طاهرا. هذا ما يعني تشترط الطهارة بإطلاقها دون تقييد. وهالرواية تقول، ترى أعلم أن الشرط ليس هو الطهارة الواقعية، وإنما الشار إحراز الطهارة أعم من الطهارة شنو؟ الواقعية. وإحراز الطهارة اللي سميناها ماذا؟ واقع اقتضائي، يعني يترتب عليه الواقع على هذا الظاهر. معي؟ واقع اقتضائي. كما هو قضية التوفيق بين بعض الإطلاقات ومثل هذا الخطاب. هذا الجواب الأول عرفنا الجواب الأول؟ يعني لو واحد أشكل علينا قال يا أيها الطلبة أقول لكم بأن إحراز الطهارة ليس بحكم وليس بموضوع يترتب عليه حكم، فكيف صح لكم أن تقولوا إن الاستصحاب يجري؟ نقول له نعم هذا مش حكم، لكن هذه شرطية الطهارة كالموضوع الذي يترتب عليه حكم، لأن هذا غير خالد، له مساس بالشرط الواقعي، له مساس، له ارتباط، لأن الشرطية هي الأعم من الواقع والظاهر المتحقق بالإحراز، والذي يصحح معه ماذا؟ الدخول في الصلاة. أي طيب، الجواب الثاني نقول احنا يا يابا الشرط على قسمين، شرط يمثل موضوعا لحكم شرعي وشيء ماذا؟ شرط للشرط. شلون يا بني شرط؟ يقول شو؟ ألم نقل إن الطهارة للثوب مصححة للصلاة؟ وش قلنا بعد؟ فإذا شرطية الطهارة تصحح الصلاة. طيب إحراز شرطية الطهارة اللي للعرف بالطهارة هو شرطة، لا ربط بالشرط، والذي له ربط بالشرط يعني غير خارج عن الشرطية من رأس، وإنما له ارتباط بالشرطية، فما له ارتباط بالشرطية كالشرطية. الشرط شو يصير؟ موضوع يترتب عليه الحكم، واللي لا ربط بالشرط قولوا كالموضوع الذي يترتب عليه الحكم. هذا جواب رقم كم؟ رقم 2. ولذلك يقول إلا أنها غير منعزلة عن الشرطية رأس، بل هي شرط واقع اقتضائي. هذا خلصنا منه، كما هو قضية التوفيق بين بعض الإطلاقات ومثل هذا الخطاب. هذا الجواب الثاني، هذا مع كفاية كونها من قيود الشرط، هي قيد. هذا الإحراز للطهارة قيد للطهارة، إحراز لأي شيء؟ للطهارة. فالطهارة شرط، قيد الطهارة للطهارة، معي؟ الطهارة شرط يترتب عليه جواز الدخول في الصلاة، إحراز الطهارة يصير كالطهارة يترتب عليه جواز الدخول في الصلاة. حيث هذه كسر إن، لأن بعد حيث تكسر إن ما تكسر، حيث إنه كان إحراجها بخصوصها إحراج طهارة مش إحراج شيء ثاني، لا غيرها شرطا، إحراج الطهارة، فصار كالموضوع الذي يترتب عليه الحكم. يعني شو نقول؟ واحد يشكل علينا يقول هذه مش موضوع، نقول له يا بشوف الموضوع، الموضوع مش دائما مثل زيد اللي يجب عليه يترتب عليه الحكم بوجوب الانفاق، مرة الموضوع مثل شرطية الطهارة يترتب عليه جواز الدخول، ومرة شرط لهذه الطهارة، شرط للشرط، وشرط الشرط قلنا شنو؟ كالشرط. أي فيترتب عليه جواز الدخول في الصلاة، وبه يندفع الإشكال بأن المستصعب هنا لا حكم ولا موضوع لحكم. قلت اسكت، لا موضوع لحكم، هو كالشرط يترتب عليه جواز الدخول في الصلاة، فهو كالموضوع. فصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.